بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
من القائل؟ أسئلة وأجوبة في الشعر.
نتابع الكلام عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ قال الزبير بن العوام رضي الله عنه: وجدت في نفسي حين سألت رسول الله السيف فمنعني هو وأعطاه أبا دجانة، وقلت: أنا ابن صفية عمته ومن قريش، وقد سألته إياه قبله فأعطاه إياه وتركني، والله لأنظرن ما يصنع. فلما تعصب بإمامته قالت الأنصار: أخرج أبو دجانة عصابة الموت. فخرج وهو يقول: أنا الذي عاهدني خليلي، ونحن بالسفح لدى النخيل، ألا أقوم الدهر في الكيول، أضرب بسيف الله والرسول. فجعل لا يلقى أحدا إلا قتله. وكان في المشركين رجل لا يدع لنا جريحا إلا ذفف عليه، فجعل كل واحد منهما يدنو من الآخر، فدعوت الله أن يجمع بينهما، فالتقيا فاختلفا ضربتين، فضرب المشرك أبا دجانة فاتقاه بدرقته، فعضت بسيفه، وضربه أبو دجانة فقتله. ثم رأيته قد حمل السيف على رأس هند بنت عتبة بن ربيعة، ثم عدل عنها السيف. قال الزبير: فقلت: الله ورسوله أعلم. انتهى كلام الزبير. قال أبو دجانة: رأيت إنسانا يخمش الناس خمشا شديدا، فعمدت إليه، فلما حملت عليه السيف ولول، فإذا امرأة، فأكرمت سيف رسول الله أن أضرب به امرأة. انتهى كلام ابن هشام. قلت: ما أعظم الإيمان، يخالط لحم المسلم ودمه، فيخلق منه قوة عارمة تطلب الموت فتوهب لها الحياة، وتنصر بالرعب في الحق، وتذل لها رقاب الجبابرة وأنوف العظماء. آه، لو كان إيماننا كما كان لما تجرعنا صلف الصهاينة، ولما اكتوينا بغرورهم وعنجهيتهم، فوق أنهم ملكوا أرضنا واستباحوا مقدساتنا واستذلوا شعبنا ومرغوا معنويتنا في التراب. آه، وهل تنفع شيئا آه؟ ويسأل المستمع عبد العزيز ابن محمد المساعد من عنيزة عمن قال هذا البيت: لا تشتري العبد إلا والعصا معه، إن العبيد لأنجاس مناكيد. ويقول: في أية مناسبة قيل، وهل من الممكن أن نسمع شيئا من القصيدة؟ جواب: قائل هذا البيت يا عبد العزيز هو أبو الطيب المتنبي، وهو من قصيدة قالها عند خروجه من مصر ناقما على كافور، ويهجوه فيها هجاء مرا، ومطلعها: عيد بأية حال عدت يا عيد، بما مضى أم بأمر فيه تجديد، أما الأحبة فالبيداء دونهم، فليت دون كبيدا دونها بيد، لولا العلا لم تجب بي ما أجوب بها، وجناء حرف ولا جرداء قيدود. وكان أطيب من سيفي مضاجعة، أشباه رونقه الغيد الأماليد، لم يترك الدهر من قلبي ولا كبدي شيئا تتيمه عين ولا جيد. إلى أن قال: ماذا لقيت من الدنيا وأعجبه، أني بما أنا شاك منه محسود، ما ارتفعت نواطير مصر عن ثعالبها، فقد بشن وما تفنى العناقيد. العبد ليس بحر صالح بأخ، لو أنه في ثياب الحر مولود. لا تشتري العبد إلا والعصا معه، إن العبيد لأنجاس مناكيد. ما كنت أحسبني أحيا إلى زمن يسيء بي فيه عبد وهو محمود. ولا توهمت أن الناس قد فقدوا وأن مثل أبي البيضاء موجود. أولى اللئام كويفر، أولى اللئام كويفير بمعذرة في كل لؤم وبعض العذر تفنود. وذاك أن الفحول البيض عاجزة عن الجميل، فكيف الخصية السود. ويسأل المستمع معزي ابن حيلان العتيبي عمن قال هذا البيت: تمتع من شنين عرار نجد، فما بعد العشية من عرار. يقول: نرجو إسماعنا إذا له بقية. جواب: قائل هذا البيت يا أخ معزي هو جعدة بن معاوية بن حزن القشيري، وهو على ما نعرف أحد أربعة أبيات هي: أقول لصاحبي والعيس تهوي بنا بين المنيفة والغمار. تمتع من شميم عرار نجد، فما بعد العشية من عرار. وبين رياضها فقف المطايا، فإن العيس تحبس بالقفار. أيست من الحياة وطال حزني، فقلبي موجع والدمع جاري. ويسأل المستمع عبد الله ابن أسعد الظهراني من أبها معهد المعلمين عمن قال هذا البيت: شكوت إلى وكيع سوء حفظي. ويقول: إنني لم أعرف سوى شطره الأول، أرجو تكملته وإفادتي من قائله وما مطلع القصيدة. جواب: شطر هذا البيت يا أخ عبد الله للإمام الشافعي رحمه الله، وهما بيتان له في هذا المعنى. يقول: شكوت إلى وكيع سوء حفظي، فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور، ونور الله لا يهداه عاصي. ووكيع هو الإمام المعروف وكيع بن الجراح شيخ الشافعي. ويسأل المستمع عبد الله ابن عيضة من صامتة فيقول: أود أن أعرف شيئا عن دارة جلجل التي ذكرها الشاعر الجاهلي في قصيدته، هل هي جلاجل أو جلجل؟ وأين تقع؟ وهل لا زال الاسم يطلق عليها أو تغيرت بغيره؟ جواب: دارة جلجل التي ذكرها امرؤ القيس يا أخ عبد الله معروفة الآن مع تغيير يسير في اسمها، فهي دارة تقع في هضب آل زايد، الهضب الأسمر من عالية نجد الجنوبية، تعرف الآن باسم روضة جلاجل عند بعض البادية هنالك، وبعضهم يسميها دارة جلاجل، فهي من أوسع الدارات وأكبرها وأطيبها نباتا وأنفعها مرعى، محاطة بالجبال السامقة من هذا الهضب، وتقع بين الأمكنة التي عددها امرؤ القيس في معلقته: الدخول، حومل، ماسل، وبقرب يذبل، وعمى يتيم، وغيرهما. ويسأل المستمع فهد بن عبد العزيز الفهيد من نعجان الخرج عن القصيدة التي مطلعها: لمن طلل بين الجدية والجبل، مكان قديم العهد طالت به الطيل، لمن طلل بين الجدية والجبل، مكان قديم العهد طالت به الطيل. هل هو لامرئ القيس أم لقيس بن الملوح مجنون ليلى؟ جواب: هذه القصيدة يا أخ فهد اختلف فيها الرواة، فبعضهم نسبها إلى امرئ القيس وبعضهم أنكر نسبتها إليه، ولعل من الأسباب التي دعت إلى نسبتها لامرئ القيس لعل من الأسباب البيتين الموجودين في ديوانه على قافية هذه القصيدة وبحرها ورويها، وهما: كأن المدام وصوب الغمام وريح الخزام وذوب العسل يعل به برد أنيابها، إذا النجم وسط السماء استقل. فهذان البيتان ملحقان بالقصيدة في غير ديوانه أو في غير الطبعة المصححة منه، والصنعة لا شك أنها بادية على ملامح هذه القصيدة، سواء في تكلف ذكر الأوابد وفي ذكر الصحارى والقفار والموامي، مثل: وفيه القطى والبوم وابن حبوكل وطير القطاط والصلندد والحجل، وما جاء بعد ذلك من أوصاف متكلفة حوشية، سواء كان هذا أو ما جاء في القصيدة من حكاية وجده وغرامه، مثل: فكم كم وكم كم ثم كم كم وكم كم، قطعت الفيافي والمهامة لم أمل، وعن عن وعن عن ثم عن عن وعن وعن، أسائل عنها كل من سار أو رحل. فالصنعة واضحة في ذلك، والأغلب أن الوضاعين هم الذين وضعوها على لسان امرئ القيس، كما دسوا ووضعوا في الشعر العربي كثيرا وكثيرا جدا. فالناقد الذواق العالم بالشعر وبالأساليب العربية في كل عصر من عصور الشعر بما له من دراية وإدراك وذوق، يستطيع أن يميز المطبوع من المصنوع والأصيل من الدخيل. وبالجملة فإنني أميل إلى أن هذه القصيدة مصنوعة ولا أحس فيها أصالة الشعر الجاهلي المطبوع، كما هي أيضا لا تحمل رقة قيس بن الملوح ومرونة شعره. ويسأل المستمع عبد الرحمن ابن صالح السيوفي من مدينة عنيزة فيقول: قال حسان بن ثابت: عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء، يبارين الأسنة مصعدات على أكتافها الأسد الظماء، تظل جيادنا متمطرات تلطمهن بالخمر النساء. ألف: ما هي مناسبة نظم هذه القصيدة؟ باء: قالوا إن شعر حسان في الجاهلية كان أقوى منه في الإسلام، ما مدى مبلغ ذلك من الصحة في نظركم؟ جيم: حصل التباس بين الأستاذ والمفتش في معنى تلطمهن بالخمر النساء. قال الأستاذ: المعنى يجففن العرق عن الخيول بعض الركض. قال المفتش: المعنى أن نساء المشركين يلطمن الخيول بالخمر دفاعا عن أنفسهم. أي القولين أصح عندك؟ جواب: مناسبة هذه القصيدة هي مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهجو أبي سفيان، وكان قد هجى النبي فأوجعه حسان في هذه القصيدة وأرمض قلبه. هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء. أما أن شعر حسان في الجاهلية أقوى منه في الإسلام فهذا ما رجحه نقاد الشعر وصيارفته، فالشعر كما هو معلوم أعذبه أكذبه، وهو مبني على المبالغات والإغراق في المدح والإقذاع في الهجاء والذوبان في الغزل، والإسلام يبيح هذا كله في الشعر ويحرمه في غيره. وفضلا عن مراعاة الشاعر لما سوف يقال فيه وعنه، فإن روحه الإسلامية تأبى عليه ذلك، لا سيما في صدر الإسلام حيث الصفا والنقى وواقع المسلم الحق. أما معنى تلطمهن بالخمر النساء فظاهر، وهو أن النساء إذا هاجمتهن الخير في مضاربهن يفزعن إلى خمرهم يلطمن الخيل بهم إن لم يكن دفاعا فمحاولات لصدهم. والفرس أشد حساسية حينما تلطم في وجهها ولو بشيء غير مؤثر. وفي ذلك سر قل من يتنبه له، وهو أن الخيل لم تجد من يصدها دون النساء والمضارب حتى جاست خلال ذلك، ففيه إظهار لشجاعة المغير وتعريض بجبن المغار عليه. ومن كان أقصى دفاعه خمر النساء فقد ذل. وجاءنا من المستمع حمود ابن محمد ابن حمود النافع من الكويت، صندوق بريد رقم 48 بريد الصفاء. جاءتني رسالة تقول: نرجو التكرم بإسماعنا القصيدة التي ألقيتموها في المهرجان الذي أقامه أهالي الزلفي بمناسبة زيارة سمو الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض بإقليم الزلفي. نرجو سماعها في برنامج من القائل، فنحن بانتظار ذلك. ثم يقول: ونفيدكم أن برنامجكم هذا له مستمعون كثيرون، ويعد من أفضل البرامج في الإذاعة السعودية. وإذا ترون الاحتفاظ بالأسئلة والأجوبة وإخراجها بعد إذن في كتاب، فإن ذلك سيلقى قبولا جيدا إن شاء الله. جواب: نشكركم يا أخ حمود على شعوركم الطيب، ونرجو أن نكون دائما حائزين رضا المستمع، وسوف تكون اقتراحاتكم محل الاعتبار والاهتمام، وسوف لا يتسع البرنامج لإسماعكم كامل القصيدة، ولكننا سوف نسمعكم مقطعا منها. وها هو: عقد الحب ها هنا مهرجانه، في ربوع مجلوة مزدانة، نضر الله سوحها فرباها، كتب الحسن فوقها عنوانه، كثب في نظارة المزن عفر، كاسيات وبعضها عريانة، وطويق يحفها فتراه أبدعت صنعة الإله قنانة، بين هذا وهذه مد سهل، طرز النخل باسقا غيطانه، دوحة طابت الغراس فأضحت بالمعالي غيداقة فينانة، هي زلفة وياؤها الآن بدع، ألف قبلها فحلت مكانه، بكر الربع كله في اشتياق واتلاق محيا سلمانه. ومنه: إيه نعم بكم ألاد الجريس، طبتم محتدا وطبتم مكانه، تنبئ البيد والمهانة عنكم إذ فررتم عن حنكة وزكانة، فهداتم على ظهور المطايا وحماتم إن سل بغي سنانة، حل منكم ليث الجزيرة أهلا حينما يذكر الفتى أعوانه، فتلاقى في هذه السوح لجب رددت هذه الربا تحنانه، زادها ثم قادها لمصير رفع الله في النهاية شانه. سؤال: وردتني رسالة مطولة من الأخ الأستاذ حسين ابن عبد الرحمن بن عدل من الرياض، وزارة الداخلية، الإحصاء المركزي، يثني فيها على البرنامج ويبارك الجهود التي تبذل فيه، خصوصا الجمع بين الشعر الفصيح والعامي والدور الذي لعبه الشعر العامي في قرون خلت من الجزيرة العربية، وما يحمله عن تلك القرون من تاريخ وآداب وأمجاد لولاه لذهبت في عالم الفناء، ويهدد بمن لا يعرفون هذا الجانب من أدبنا حقه، يصفهم بسطحية التفكير وفجاجة الثقافة. وفي النهاية يسأل ضمن بيتي امرئ القيس التاليين: ولما رأت أن الشريعة همها وأن البياض من فرائصها داني، تيممت العين التي عند ضارج يفيء عليها الظل عرنطها طاني. يقول: أين يقع ضارج؟ وما هو؟ وما اسمه الحالي؟ وهل العين موجودة وعامرة؟ وما المناسبة التي قال الشعر فيها امرؤ القيس؟ وهل للشعر بقية؟ أنقذنا الله ببيتي امرئ القيس. الجواب: نشكرك يا أخ حسين شكرا جميلا على شعورك الكريم وعلى صفاء تفكيرك وسلامة تعبيرك وسمو قصدك، ونرحب منك بهذه الرسالة الفياضة بكل معاني الوطنية وبوادر الإخاء ونفحات الأدب العطر والثقافة المركزة الهادفة. وسوف تجدنا أبدا نلتقي معك في إطار هذه الأهداف ونواكب أفكارك الجميلة الهادفة. فإلى الأمام على درب الفكر المؤدب المهذب. وعما سألت عنه حول بيت امرئ القيس، فقصة الوفد اليمني الذي وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وضل الطريق وكاد أن يهلك من شدة العطش لولا أن تذكر بيت امرئ القيس هذين، ووجد نفسه في رحاب ضارج فورد الشريعة وشرب وأنقذه الله بهذين البيتين. القصة على ما في روايتها من علة لا تتأتى جغرافيا، فضارج المعروف الآن ليس على طريق اليمن، وإنما هو غربي شمالي القصيم، فكيف يمر به وفد اليمن القاصد المدينة؟ ويجوز أن يكون ضارجا غير هذا، غير معروف. أما هذا فيقع قرب الجوى بين منازل بني أسد وبني عبس، ويعرف الآن بضاري، ويستخرج منه الملح المعروف بملح ضاري بإبدال الجيم ياء حسب لهجة تميم. أما هذان البيتان فإنهما وحيدان ولا يعرف لهما بقية فيما دون من شعر امرئ القيس. سؤال: ويسأل سليمان بن عبد الله المحارب من الرياض المعهد العلمي فيقول: هل قصة عنترة ابن شداد حقيقية أو خيالية؟ جواب: أما قصة فروسيته ومغامراته الانتحارية في الشجاعة وكونه يرقى بنفسه من المستوى الذي يضعه فيه عرب ذلك الزمان بمن فيهم أبوه وأسرته بحكم أنه ولد لأمة إلى مستوى مرموق يحسده عليه شيوخ القبائل ورؤوس القوم، أما ذلك فصحيح ولا غبار عليه. فهو عنترة بن شداد من بني عبس من قيس عينان بن مضر، ويقال له عنترة بن زبيبة وعنترة الفلحاء، فهو أفلح متشقق الشفتين شأن الزنوج. وأول ما عرف عنه من فروسية حينما أغير على قومه واستيقت إبلهم، فنهض العبسيون لتخليص إبلهم وعنترة يومئذ فيهم، فقال له أبوه: كر يا عنترة. فقال عنترة: العبد لا يحسن الكر وإنما يحسن الحلب والصر. فقال له أبوه: كر وأنت حر. فكر وهو يقول: أنا الهجين عنترة، كل امرئ يحمي حره أسوده وأحمره والشعرات المشقرة الواردات مشفرة. فأبلى يومئذ بلاء حسنا، ومن يومئذ ألحقه أبوه بنسبه، وإلا فإن ابن الأمة قبله لا يلحق بنسب أبيه، وهو أحد أغربة العرب الثلاثة: خفاف بن عمير الشريدي والسليك بن عمير السعدي، وكانوا قبل يدعون بأمهاتهم، فيقال عنترة بن زبيبة وعمير بن ندبة والسليك بن السلكة. وأما قصته التي تقرأ في مجالس السمر وفي المقاهي وقصة سيف بن دياز وقصة ذيال بن غانم وغيرها، فذلك مما وضعه القصاصون وتخيله المتخيلون وحاكوه من الكذب وحشوه من الدجل ليجتذبوا به عقول العامة ويشغلوا به الفراغ، وما ذلك من الحقيقة في شيء. وما ورد في شعره من عشقه لابنة عمه وإقناع عمه من تزويجه إلا بعد أن أثبت وجوده وشق طريقه في الشجاعة والمجد، فذلك أمر طبيعي دون ما هذا الدجل وتلك الخرافات. سؤال: ويسأل مبارك بن مسفر بن فالح مسليل فيقول: لقد اشتغل علي معنى هذين المثلين، فأرجو إيضاحه مع إفادتي بأول من قالهما إن أمكن. الأول: أعطي القوس بريها. الثاني: أرنب يا قلبي. الجواب: يضرب المثل الأول لمن يعالج أمرا ليس يحسنه، ولما كان ثقيف تثقيف القوس وتهذيبها من أدق الأشياء لدى عرب الصحراء آنذاك، ضربوا المثل بها فقالوا لمن هذا شأنه: أعطي القوس باريها، إلى من يحسن صناعتها وتثقيفها. وقدمنه بعض الشعراء فقال: يا باري القوس بريا ليس يحسنه، لا تظلم القوس، أعطي القوس باريها. ويضرب المثل الثاني للتهوين من شأن الأمر والتخفيف من قدره، فالقلب ولا بد يختلج عندما يفاجأ بوثوب شيء على غره، لا سيما إذا كان في أرض مخوفة، فعندما تثيب الأرنب من حوله يختلج لها من أول وهلة، ولكن إذا أدرك أنها أرنب هان أمره. وهكذا إذا كان من يخشاه ذو الخشية ليس بذي خطر، يقال في حقه هذا المثل: أرنب يا قلبي. ويسأل المستمع عبد الحميد ابن عبد الله الحربي من المدينة المنورة فيقول: ما معنى القول التالي: أشعر الشعراء زهير إذا رغب، والنابغة إذا رهب، وامرؤ القيس إذا ركب؟ وقيل إن امرأ القيس أول من وقف واستوقف، وبكى واستبكى، وقيد الأوابد. ما معنى هذا القول؟ جواب: عن الفقرة الأولى من سؤالك يا أخ عبد الحميد، من المعروف أن الإجادة لا تجتمع لشاعر ما في جميع معاني الشعر وأغراضه، ولكنه تؤاتيه الإجادة ويواكبه التبريز في جانب من الجوانب، ربما لأن نفسه تميل إليه أكثر وخاطره ينقاد معه أجود. فمدائح زهير بن أبي سلمى في هرم بن سنان المري هي أجود ما جاء في شعره، وكذلك مدائحه في الآخرين، ربما لأن العطاء يهزه والهبات تحركه. ولقد عرف عن هرم ممدوح زهير إغداقه عليه العطاء وغمره به، حتى آل على نفسه ألا يسلم عليه زهير ولا يسأله ولا ينشده شعرا إلا أعطاه، ألا يسلم عليه زهير ولا يسأله ولا ينشده شعرا إلا أعطاه، مما جعل زهيرا يتحاشى كل ذلك. فإذا جاء ناديه قال: إنعم صباحا غير هرم، وخيركم استثنيت، مخافة أن يسلم عليه فيعطيه. فلهذا يقال: أشعر الشعراء زهير إذا رغب. واعتذاريات النابغة من أجود أغراض شعره وأبدعها، فرهبته من النعمان بن المنذر حركت قريحته بهذه الاعتذاريات الخالدة. راجع ديوانه ترى أن الاعتذاريات هي قمة شعره. وامرؤ القيس حينما يصف الجواد والكر والفر وقيد الأوابد ويطلق أوصافا فريدة مبتكرة على الجواد، هو في هذا الميدان حاز قصب السبق ونهاية التبريز، فلهذا قالوا: امرؤ القيس إذا ركب. وأضافوا أيضا إلى هؤلاء الثلاثة رابعة فقالوا: والأعشى إذا طرب. فليس ثمة شاعر جاهلي ابتدع وصف مجالس الطرب وأجاد فيه وأسس مدرسة جاء من بعده عالة عليه فيها مثل الأعشى، ولهذا قالوا والأعشى إذا طرب. أما الشطر الثاني من سؤالك يا أخ عبد الحميد، وهو أن امرأ القيس أول من وقف واستوقف وبكى واستبكى وقيد الأوابد، فذلك إشارة إلى الابتكارات الواردة في شعره، فهو في مطلع معلقته اجتمع له في بيت واحد عدة معاني. كفى نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول وحوملي. فهو هنا وقف واستوقف وبكى واستبكى واستعاد الذكرى وذكر الحبيب والمنزل وحدد ذلك بدقة، كل ذلك في بيت واحد. وقولهم أول من قيد الأوابد إشار إلى ما جاء في معلقته أيضا، وقد اغتدى والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكلي. هذه المعاني التي طرقها لم يسبق عليها، ولهذا فضلوه على غيره من هذا الوجه.
من فضلك تابع بقية المادة.